بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، نصحبكم فيها لهذا اليوم. أنا نغم كباس
وأنا عماد الطفيلي، والبداية بأبرز العناوين.
موسكو تطالب بإجراء تحقيق شامل من قبل الهيئات الدولية بمجزرة بوتشا.
نيبينزيا يعلن أن اللوم في التصعيد بعد الضربة الإسرائيلية سيقع على عاتق الغرب.
بعد الهجوم الإرهابي في كروكوس سيتي، كييف تحاول إثارة التفرقة والكراهية العرقية داخل روسيا.
وزير الخارجية الأسترالي يحذر إسرائيل من فقد دعم حلفائها بسبب المسار الذي اختارته.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل مما أعلنته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا ذاخارفا، بأن بلادها تطالب بإجراء تحقيق شامل من قبل الهيئات الدولية فيما حدث في بوتشا الأوكرانية.
وفي ذكرى مجزرة بوتشا قالت ذاخارفا: طلبات عديدة من الجانب الروسي إلى المنظمات الدولية بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمعرفة جميع ملابسات الحادث وتقديم قائمة موثوقة بأسماء الأشخاص الذين انتهت جثثهم على الأرض.
وأضافت زخارفا إن ما حدث في بوتشا لا يزال دون إجابة، وهذا يشير إلى أن منظمي هذا العمل الوحشي لديهم ما يخفونه.
كل ما حصل يخضع بالطبع للتقييم القانوني لأنها جريمة كاملة الأوصاف، ونحن نقول إن هذا الاستفزاز كان يهدف إلى أن يصبح سبباً لمواصلة نظام كييف أعماله الإجرامية بما في ذلك مواصلة الدعم والتسول للحصول على المال والأسلحة وما إلى ذلك، ولكن تبقى هذه بالتأكيد جريمة بكل معنى الكلمة وليست مجرد أعمال استفزازية. لذا يتعين محاسبة المجرمين من جانب نظام كييف الذين ارتكبوا هذه الجريمة، وأضيف بأن الغربيين هم من يقفون وراء هذه الجريمة، فهذه هي بصمتهم وخطهم وأسلوبهم. في 24 من أبريل 2022، أي بعد 3 أسابيع من أحداث بوتشا، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أنه وفقاً للنتائج الأولية لفحص الطب الشرعي فقد توفي معظم المدنيين نتيجة القصف المدفعي شظايا قذائف مضادة للدبابات عيار 122 مليمتر التي تتناسب مع قذائف مدافع الهاوتزر D30 التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. وهذا إذا دل على شيء فإنه يدل على أن الأشخاص القتلى الذين تم إظهارهم لم يموتوا برصاص الجنود الروس، بل ماتوا نتيجة القصف المدفعي الذي شنه الجيش الأوكراني على بوتشا.
وعن هذه المجزرة تحدث لسبوتنيك المراسل الحربي ألكسندر كوتس.
يتحمل المجتمع الدولي اليوم المسؤولية تجاه أوكرانيا، وبطبيعة الحال ليس من مصلحة الغرب الجماعي العثور على أي حقائق تشوه سمعته. أقول هذا كشخص عمل هناك في مارس 2022. نعم، لقد عملت في منطقة كييف بما في ذلك في محيط بوتشا، وما رأيته من اللقطات التي نشرها الجانب الأوكراني أصبح واضحا بالنسبة لي أنه كان هناك ببساطة عملية تطهير لا أعرف بأي دافع بالضبط، هل هو بدافع التحيز السياسي أو على مبدأ موقف السكان المحليين اتجاه القوات الروسية. ما لفت انتباهي في هذه الصور هو أن كل هذه الأجساد كانت تحمل شارات بيضاء، مع العلم أن هذه الشارات البيضاء كانوا يرتدونها المدنيون في منطقة كييف، ليس لأنهم متعاطفين مع القوات الروسية ولكن كإشارة إلى الصديق أو العدو، وبهذه الأشرطة البيضاء كانوا يشيرون إلى أنهم مدنيون، كما قاموا بربط هذه الشرائط البيضاء بهوائيات ومرايا السيارات. أستطيع أن أفترض أنه منذ أن غادرنا دون إخبار أحد في مرحلة ما خرج المدنيون من الأقبية في الصباح ولم يعلموا أن القوات الروسية قد غادرت وأن الوحدات الأوكرانية قد وصلت بالفعل وساروا في الشوارع بنفس الأشرطة البيضاء، الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى رد فعل من قوات الأمن في كييف، لأنهم كانوا يعلمون أن أفراد الجيش الروسي كانوا يرتدون نفس الأشرطة أيضا. لقد أطلقوا النار ببساطة على الأشخاص الذين كانت لديهم إشارات التعريف هذه. وكانت هناك لقطات لجثة محمولة على نقالة ويد القتيل متدلية خارج الغطاء يظهر عليها الشريط الأبيض أيضا. وكانت هناك لقطات لوحدات نازية يقودها قائد يحمل علامة كتيبة بوتسمان وضباطه يسألونه إذا كان من الممكن إطلاق النار على من يحمل الشارة البيضاء ويجيبهم نعم بإمكانكم إطلاق النار على الناس لأن لديهم إشارات بيضاء باعتبارهم كانوا متعاونين مع الجيش الروسي. من الطبيعي مثل هذه المسؤولية عن هذا التطهير كان يجب تحميلها على الجيش الروسي ولا سيما بعد أن شعروا بالرعب وأدركوا ما ارتكبوه من جريمة ضد الإنسانية.
وبخصوص هذه المجزرة أعد لنا الزميل محمد جمعة هذا التقرير.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 10 سبتمبر من عام 2022 عن إعادة حشد القوات في منطقة بالاكليا وإزيوم بمقاطعة خاركوف ونقلها إلى جمهورية دانيسك الشعبية. بعدها ظهرت تقارير كاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي تفيد بمقتل آلاف الأشخاص في إزيوم ونشر صور جثث أشخاص يزعم أنهم قتلوا على يد الجيش الروسي وهي ملقاة في شوارع بوتشا. وزارة الدفاع الروسية دحضت هذه الاتهامات وأشارت إلى أن القوات المسلحة الروسية غادرت بوتشا بالكامل في 30 مارس آذار وأن هذه الأدلة على الجرائم لم تظهر إلا في اليوم الرابع عندما وصل موظفو جهاز الأمن الأوكراني للمكان. بدوره وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي بأنه هجوم وهمي. في سبتمبر 2022 قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وكذلك المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا إن كييف كانت تروج لتكرار نفس السيناريو في إزيوم بمنطقة خاركوف ولكن روسيا أحبطت ذلك بسبب الكم الهائل من التناقضات والنفاق. كييف بحسب زخارفا تقوم بإخراج جثث القتلى في إزيوم من أجل تجنب فضائحها في بوتشا. كما لفتت الانتباه إلى أنه بعد سيطرة نظام كييف على إزيوم مباشرة قام صحفيون بريطانيون من صحيفة ديلي تيليغراف بزيارة الموقع المزعوم ولم يجدوا أي آثار للمجازر واستشهدوا بكلمات السكان المحليين بأنه لم تكن هناك اعتقالات وتعذيب وإعدام. لكن بعد ذلك لم تسمح كييف لصحفيين غربيين آخرين بدخول تلك الأماكن. هيومن رايتس ووتش هي الأخرى نشرت بيانات حول استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للذخائر المحظورة بما في ذلك زرع الألغام المضادة للأفراد من طراز ليبستوك في إزيوم مما أسفر عن مقتل 11 مدنيا. ولفتت المنظمة الانتباه إلى قيام الجيش الروسي بتوزيع منشورات تحذر من خطرها على السكان كما تحدث عن ذلك حوالي 100 من السكان المحليين. وبحسب الأطباء الذين تمت مقابلتهم فقد تلقى حوالي 50 شخصا بينهم 5 أطفال العناية الطبية. البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة أبلغت في رسالة مجلس الأمن استخدام كييف للألغام من نوع ليبستوك ضد السكان المدنيين في دونباس مع العلم أن أوكرانيا صادقت في عام 2005 على اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد وبالتالي فإن أوكرانيا بهذا تنتهك التزاماتها الدولية. في لونة الأخيرة استخدمت القوات الأوكرانية الذخائر العنقودية التي تسلمتها من الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من الحزمة التالية من المساعدات العسكرية وعند تفجيرها تطلق هذه المغذوفات قنابل أصغر بعضها لا ينفجر لأسباب فنية وتبقى بعد فترة طويلة من انتهاء الأعمال الحربية لتنفجر لاحقا وتودي بحياة المدنيين.
لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالشأن الروسي الأستاذ شادي شلالة. أهلا بك أستاذ شادي في برنامج بلا قيود. ونبدأ من مطالبة روسيا للمؤسسات الدولية بالتحقيق في مجزرة بوتشا بعد عامين من ارتكابها. لماذا برأيك حتى الآن لا تجاوب مع مطالب موسكو؟
شكرا على الاستضافة. السؤال الحقيقي هو من سيتجاوب، من سيحقق فيما حصل في بوتشا؟ يعني حتى لو كان هناك تجاوب اليوم، مصداقية الدول، مصداقية حتى المؤسسات الدولية تراجعت، أصبحت مفقودة. المؤسسات التي نشأت بعد الحرب الثانية، بعد الحرب العالمية الثانية، إما خسرت دورها أو تخلت عن هذا الدور، والذي كان يتمثل بعدم الانحياز، نيوتراليتي، أصبحت يعني لا علاقة لها بالموضوع. كل هذه المؤسسات أصبحت بالإنجليزية يقال irrelevant، يعني ما لا علاقة لها بالموضوع. الضحية الأولى في كل حرب هي الحقيقة، وفيما حصل في بوتشا أيضا الحقيقة هي الضحية الأولى. هناك الكثير من الأحداث التي تستحق التحقيق فيها فيما حدث في أوكرانيا وما يحصل من أسباب الحرب أولا، وهذا شيء أساسي مهم جدا. من يبحث في أسباب الحرب؟ من يحقق في الأسباب الحقيقية التي دعت إلى هذه العملية العسكرية؟ إلى أحداث أخرى، تفجير جسر القرم، نورد ستريم، خط أنابيب الغاز وغيرها. ولكن من سيحقق؟ برأيي أن روسيا التي تحقق اليوم والتي تقوم بتحقيق علمي ودقيق لديها معطيات مهمة جدا، كبيرة جدا، وكافية للتسبب بحرب كبرى. دعيني أضيف فقط أنه يعني من سيحيي هذا الموضوع؟ من سيقوم بالتحقيق؟ ليس الأشخاص ولا الدول التي يساهمون في هذا الموضوع. يقول الكاتب مارك توين، عندما تجد نفسك إلى جانب الغالبية المطلقة أو العظمى، هذا يعني أنه حان الوقت لتتوقف وتفكر. الغرب ليس مستعد لا يتوقف ولا يفكر. قد يأتي الوقت، عسى لا يكون السبب أكبر بكثير من هذا الحدث، ليدفع الغرب أن يتوقف ولأن يفكر فيما حصل وفيما يحصل في هذه الساحة.
نعم أستاذ شادي، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارفا قالت عشية الذكرى الثانية لمجزرة بوتشا إن روسيا تطالب بالتوقف عن التستر على نظام كييف. يعني ما أسباب هذا التستر على جرائم حرب وخرق للقانون الدولي برأيك؟ وفي هذه الحالة من يضمن تطبيق القوانين الدولية؟
أستاذ عماد، ليس هناك تستر أنا برأيي أبدا. هناك شراكة كاملة بين الغرب وبين أوكرانيا. ليس يعني تستر يفترض أن هناك فريقين، الأول يتستر على الثاني، هذا فريق واحد. يعني في هذه الحالة هناك شراكة كاملة بين الغرب وبين أوكرانيا. روسيا طالبت المجتمع الدولي، طالبت الأمم المتحدة، كل آليات اتخاذ القرار اليوم معطلة، يعني آليات اتخاذ قرار في هذا الموضوع معطلة. ومن هنا ربما الدفع الروسي باتجاه نظام دولي جديد لابد أن يبصر النور. المهم الطريق إلى تحقيق هذا الأمر قد يكون مكلف للغاية، ولا لا يبدو أن الغرب لديه الوعي الكافي لتجنب هذا الطريق. يجب على العالم أن يفكر، الدول الغربية التي غالبية الحكام فيها اليوم ربما من جيل لا يفقه لا التاريخ ولا التوازن ولا المدى الحيوي لدول مثل الدول العظمى مثل روسيا، عليهم أن يفهموا أن الحرب مخيفة وأن الاستخفاف بالسلاح التكتيكي والمبالغة بالاستفزاز سيؤدي إلى طريق لا عودة. يعني حتى موضوع من يشن المعركة، من يبدأ المعركة، من يبدأ الحرب، أبعد من ذلك، من هو الذي جعل الحرب أو المعركة حتمية؟ هذا هو السؤال. وتجاهل الدول الغربية يدل أنها متورطة في جعل الحرب حتمية. تجاهل الدول الغربية يعني أن لها مصلحة آنية نراها ربما اليوم في تصنيع السلاح، في ربما إعادة إنتاج بعض الأعمال، ولكن على المدى البعيد بدأ الصوت يعلو في أوروبا وفي الولايات المتحدة على تكلفة ما يحصل هنا، على تكلفة هذه المساهمة الغربية اللامحدودة، وهذا الدفع الغربي اللامحدود في معركة لا ناقة ولا جمل لدفع الضرائب فيها. إذن ليس هناك تستر برأيي، هناك شراكة كاملة، هذا مخطط غربي واضح في كل ما يخص ما يحصل في أوكرانيا. لا أنتظر بأي لحظة من اللحظات أن يكون الغرب لا حيادي ولا غير منحاز ولا ألا يتستر على ما يحصل هناك. ما يحصل هناك أبعد بكثير صراحة، يعني مع الاحترام لكل من يسقط في ساحة معركة، ولكن هو أبعد بكثير من هذه المعركة. هناك الأموال التي تدفع بشكل كبير جدا، هناك عمليات كبيرة تحصل على مستوى تبييض أموال، على مستوى بيع سلاح يصل إلى أطراف العالم في كل مكان. القضية أكبر بكثير من ساحة أو من هذا الشارع الذي وجدت فيها الجثث وكل ما قيل وكل ما حكي وكل هذا التصوير. وقد شاهدنا هذا، يعني أنا غطيت النزاعات على مدى 20 سنة، بدأت في العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي لا أحد يسأل عن حقيقة ما يحصل، ولا أحد، يعني ربما التاريخ قد يحكم،
يعني لا اهتمام، لا يوجد اهتمام بالضحايا،
لا يوجد اهتمام بالضحايا، ولا يوجد يعني من يسبب هذا العمل، لا ما يسبب من يسبب هكذا أشياء. لا، طبيعة الحال الحقيقة تموت في أرض المعركة، لا أحد يحييها، بشكل خاص لا يحييها من ساهم في قتلها، يعني هذا واضح،
ليس له مصلحة فيه ذلك،
هذا واضح.
يعني أيضا ذكرت حضرتك تجاهل الدول الغربية لهذه المجازر، وفي عدة دول ليس فقط في أوكرانيا. هل هذا التجاهل بخصوص مجزرة بوتشا دليل على تورط الدول الغربية بشكل مباشر؟
يعني لا أحد في العالم، حتى في الدول الغربية، يمكنها أن يتجاهل أنها متورطة في جعل هذه الحرب حتمية. تجاهل الدول الغربية يعني أنها لها هذه المصلحة اليوم أيضا، ربما في تصنيع سلاح، ربما في إعادة إنتاج القوى لديها، لأنه تبين أيضا أرض المعركة أن القوى الدول الغربية ضعيفة جدا، يعني ضعيفة جدا في إنتاج السلاح، ضعيفة جيوش الغربية ضعيفة جدا، لا يمكن أن تقوم أن تبقى في معركة لمدة ربما أسبوع أو أسبوعين، هذا بتقديرات عن الجيوش مثل جيش الألماني أو جيش الفرنسي. يعني ربما هذا هو ما يحصل، وهذه بالنسبة للغرب وبالنسبة لهذه الدول ترى فيها فرصة بداية لإعادة تشكيل قوتها، ولكن على المدى البعيد هي خاسرة، هذه خسارة كبرى لأوروبا، أن تخسر روسيا خسارة كبرى لأوروبا صراحة. هناك بعض الشعور بدأ يتكون في أوروبا بهذه الخسارة، ولكن يبقى صراحة يبقى ضعيف جدا هذا الشعور في ظل انقياد أعمى للإعلام الغربي، لصناع القرار والرأي في الغرب وراء الحكومات وخلف الحكومات وبشكل خاص حلف الناتو وبالتالي الولايات المتحدة.
نعم أستاذ شادي، يعني من وجهة نظرك ما هو المشترك بين مجزرة بوتشا ومجزرة دوما في سوريا؟
يعني وجه الشبه بين سوريا بشكل عام وما حصل في سوريا، وأنا غطيت الحرب في سوريا منذ بدايتها منذ العام 2011، لم أكن في منطقة دوما، كنت في المناطق الأخرى التي كانت تحت سيطرة ما سمي بأنذاك بالمعارضة، وتبين أنه شيء آخر. وجه ما حصل بين سوريا وما يحصل في أوكرانيا، أنا برأيي أنه النظام الدولي الحالي خاض تجربة في سوريا مصغرة لما يحصل في أوكرانيا اليوم. الفارق هو في الجغرافيا، كانت في الشرق الأوسط، اليوم هي في أوروبا، ولكن التجربة كانت واضحة. وقد حاول هذا النظام الدولي الحالي، يعني إذا تحدثنا عن الولايات المتحدة وأوروبا بشكل الحالي، حاول في روسيا أن يلحق هزيمة استراتيجية في سوريا بهذه الدول، ولا سيما بروسيا التي تدخلت. دائما يخوض الغرب معارك بالواسطة، يعني يخوضها، خاضها بالشعب السوري، خسرها وخسرت سوريا بشكل عام، وبرهنت روسيا أنها حليف حقيقي وقوي، وانتصرت في هذه الحرب. الخسارة في أوكرانيا أيضا، الخسارة في أوكرانيا حتمية للدول الغربية، هذا معروف، روسيا لن تخسر هذه العملية العسكرية، وأنا لا أقول هذا لا لأني في عايش اليوم في روسيا، ولا هذا واقع تاريخي وواقع جغرافي وواقع عسكري وعملاني. قد تكون الكلفة كبيرة جدا. الكاتب ديمتري ترينين كتب وقرأت له مؤخرا مقالة يقول فيها أن العالم الغرب يلعب لعبة الرولات الروسية. نهاية هذه اللعبة هي طلقة في الرأس.
الباحث بالشأن الروسي الأستاذ شادي شلالة، شكرا لك على هذه المداخلة.
شكرا جزيلا. شكرا لكم.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ملف التصعيد الإسرائيلي ضد إيران، حيث أشار مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا إلى أنه لا داعي لدعوة الآخرين إلى وقف التصعيد ووصف ضحايا هذا الهجوم بالمعتدين، كما أن اللوم عن التصعيد المحتمل في الشرق الأوسط بسبب الضربة الإسرائيلية على أهداف دبلوماسية إيرانية في دمشق سيقع بشكل مباشر على عاتق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.
وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من بيروت مدير مركز دال للإعلام الأستاذ فيصل عبد الساتر. أهلا بك أستاذ فيصل في بلا قيود، ونسألك كيف سيؤثر الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية على توازن القوى في المنطقة؟
يعني أولا من حيث المبدأ، يعني المسألة يجب أن يكون هناك موقف على مستوى المؤسسات الدولية وخصوصا مجلس الأمن وكل هذه المؤسسات، لأن ما حدث في سوريا يعني هو انتهاك واضح لكل الأعراف الدبلوماسية، وهذا الهجوم على القنصلية الإيرانية يعني إذا ما سكت عنه في المؤسسات الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، هذا يعني أنه لم يعد هناك من شيء ممكن أن يكون بمنأى عن استهدافات معينة سواء من هذه الدولة أو تلك ضد هذه الدولة أو تلك. يعني إسرائيل تستبيح كل شيء في هذا العالم، ثم يعني لا يكون هناك أي موقف من المؤسسات المعنية. رأينا كيف فعلت ما فعلته في غزة، رأينا كيف فعلت ما فعلته في المؤسسات والمستشفيات، ثم مع مؤسسة المطبخ المركزي، ثم مع المعتقلين، ثم مع يعني كل أنواع الجرائم والانتهاكات، ثم محكمة العدل الدولية طالبتها باتخاذ إجراءات ولم تجرؤ على أن تأخذ حكما في هذا الإطار، ضربت عرض الحائط كل شيء، لأن أمريكا تغطي إسرائيل في كل ما تقوم به وتغطيها في كل الانتهاكات. اليوم نحن أمام امتحان مفصلي. لا أريد أن أقول أنه العهدة فقط على المؤسسات الدبلوماسية أو المؤسسات الحقوقية في العالم أن تتحرك، لكن على الأقل هذا سيسترهم من هذه السوءات التي وقعوا بها. أمريكا تغطي إسرائيل في كل شيء، وأمريكا إذا ما أرادت أن يعني تغطي أي جريمة في هذا العالم تفعل، ثم ترفع الغطاء عن أي دولة في العالم أو تعاقب أي دولة في العالم. ما حصلت القنصلية الإيرانية في دمشق سابقة خطيرة، طبعا هي ليست مرة الأولى، يعني حصل ما حصل، لكن هناك توصيف. يعني مثلا عندما حصل في ليبيا الاعتداء ضد السفير الأمريكي أو ضد السفارة الأمريكية في ليبيا، فيعني الكل وقف أمام هذا الأمر. اليوم نحن أمام يعني امتحان جدي لهذا العالم بأن يتحرك وأن يكون هناك موقف، بصرف النظر عن رد الفعل الإيراني والحق الإيراني في الرد على هذا العدوان.
نعم أستاذ فيصل، يعني بالنظر إلى نفاق حلفاء إسرائيل، هل هناك أي فرصة لإجراء تحقيق شفاف؟
أنا برأيي هذا تضييع للوقت. يعني لماذا يكون هناك يعني إجراء يعني دعوة إلى، أو لماذا يكون هناك أصلا داع للتحقيق في هذا الأمر عندما يصدر الإسرائيلي بيانا واضحا، ثم بعد ذلك عندما يعني يعلم أن هذا المبنى هو تابع للقنصلية أو هو مبنى قنصلي تابع للسفارة الإيرانية يقول أنه لم يستهدف القنصلية بل استهدف يعني أشخاصا عسكريين، يعني هو يقرر من يريد أن يستهدف ومن يعني لا يريد أن يستهدف، فهو يعني حر فيما يقوم به. يعني مثلا فيها شيء من يعني يدعون إلى الضحك أحيانا أن هذا العدو الإسرائيلي يستبيح كل شيء ثم يحاول أن يبرر نفسه بتبريرات يعني لا يمكن أن تخطر ببال، كما حصل الآن في مؤسسة المطبخ المركزي اللي هو سيقوم بإجراء التحقيقات اللازمة. يعني عندما تكون القضية مفضوحة يخرج علينا ببيان يعني محاولا لملمة الأمور أو محاولا تمويه الحقيقة. أنا أعتقد أن هذا جزء من تضييع الوقت والملهات. يعني لماذا نحتاج إلى 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 تحقيق في موضوع القنصلية الإيرانية أستاذي؟ وكل هذا العدوان مشخص أمام كل العالم. يعني العالم كله يرى جرائم إسرائيل واضحة مكشوفة لا تحتاج إلى اللبس، منقولة على الهواء مباشرة في غزة وفي الضفة الغربية وفي كل أنحاء يعني المنطقة، في سوريا وفي لبنان، واضح جدا. يعني لا يحتاج الأمر. هذا هو يعني دائما العذر الأمريكي عندما يكونون محشورون في الزاوية، يتحدثون عن أنه ليست لدينا معطيات كاملة وسنجري التحقيقات اللازمة وسنتبين. هكذا فعل الأمريكي بالأمس أيضا عندما علق على مثل هذا الأمر، وكذا فعلوا عندما تعرضت موسكو لهجوم إرهابي. دائما يتلطون خلف يعني هذه العبارات الفضفاضة والبطاطة لأنهم لا يريدون أن يحاسبوا بكل صراحة. هذا عدوان فاضح، يعني انتهاك لسيادة سوريا وانتهاك بإيران، سيادة إيران، انتهاك للاتفاقيات الدبلوماسية والمعاهدات الناظمة لهذا الموضوع. ولا يحتاج الأمر إلا إلى إدانة صريحة لكي يكون هذا الأمر سلاح بيد المعتدى عليه لكي يبنى على الشيء مقتضاه. وأنا أعتقد أن الإيراني أيضا يقود دبلوماسية ذكية في هذا الإطار، لا يتعامل مع الموضوعات كتعامل يعني ردود الفعل السارية. الآن الإيراني يحتاج فعلا إلى تجميع كل عناصر وكل أدوات المعركة التي سيخوضها من حق الرد، أو يعني من حق الرد الفوري إلى حق الرد الذي يكون متسلحا بكل العناصر والأدوات.
أستاذ فيصل، يعني إلى أي مدى ستتصاعد المواجهة بين محور المقاومة وإسرائيل بعد هجوم دمشق؟
يعني دعني أثبت قاعدة، لم يعد من المقبول السكوت عن هذه الاعتداءات الإسرائيلية، لا بل أكثر من اعتداءات. هذا عدوان سافر يقوم به الإسرائيلي على كل المنطقة، على كل دول المنطقة وعلى كل شعوب المنطقة، وهو يبرر لنفسه أنه في معركة وجودية وأنه يعني يحتاج لأن يضرب في كل مكان، وهو مبرر له أن يقوم بكل شيء، بينما الآخرون فيعني عليهم أن يلتزموا بقواعد معينة، قواعد اشتباك من جهة أو قواعد يعني لإدارة المعركة من جهة ثانية، من جهة ثانية. هذا لم يعد مقبول، ومن غير يعني من غير الجائز السكوت عن مثل هذا الأمر. يبرر الإسرائيلي ويعيش حالة الحرب الكاملة فيما نحن نريد أن نعيش الحرب على طريقة يعني إجراء تكتيك من هنا أو تكتيك من هناك أو اشتعال من هنا واشتعال من هناك. لا أبدا، الأمر لم يعد كذلك على الإطلاق، على الأقل من وجهة نظري. أنا لا أتحدث هنا بحماسة، أتحدث هنا بموضوعية، وأعتقد أن أي أحد ينظر بموضوعية إلى هذا الأمر سيفكر في نفس التفكير، أنه لا يمكن لك أن تضربني كل مرة وثم يعني أسكت أو أحاول أن أجد 100,000 عبارة وعبارة لكي يعني لكي أحافظ على شيء معين. يعني البعض يقول أننا نريد أن نحافظ على خصوصية المعركة وعلى هوية المعركة، هوية المعركة في الداخل، يعني أن لا تتحول القضية لشيء آخر. لكن يعني من ناحية أخرى لنكن أمام الوقائع صريحين. طيب هذه أمريكا أتت من آخر الدنيا، وزير خارجيتها يأتي ويصرح علنا نحن إلى جانب إسرائيل، ندعمها، نقف إلى جانبها، نقدم لها الأسلحة، نفعل كل شيء. هكذا فعلت بريطانيا وفرنسا، تداعى على الغرب كله وهم يعلمون أن الإسرائيلي مغتصب للأرض ومحتل الأرض ومنتهك للحقوق ولسيادات الدول، ويفعلون كل هذا الأمر مع الإسرائيلي. نحن أصحاب الحق وأصحاب الأرض وأصحاب الحقوق في المنطقة، وتنتهك سيادة دولنا، ولا نستطيع أن نقوم بأي فعل لأننا بذلك قد نعرض للمساءلة أمام الولايات المتحدة، يعني الرأس الأول في هذا العالم والإمبراطورية التي لا يمكن لأحد أن يحاكيها. مخافة أن يقال أن سوريا مع فلسطين أو لبنان مع فلسطين أو اليمن مع فلسطين أو العراق مع فلسطين. طب ما كل هذا العالم مع إسرائيل وعلنا ويقدم كل شيء، فلماذا نحن أيضا يعني ممكن أن نتراجع أمام هذا الأمر؟ أنا في رأيي الآن ليس من الضرورة فقط أن تقوم إيران بالرد، وهذا من حقها وهذا أولى وأوجب وهذا أكثر يعني تأثيرا إذا ما حدث، لكن أيضا ما الذي يمنع أن تقوم كل فصائل المقاومة وكل محور المقاومة بالرد؟
مدير مركز دال للإعلام الأستاذ فيصل عبد الساتر، كنت معنا من بيروت، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى روسيا، بعد الهجوم الإرهابي في مجمع كروكوس تحاول كييف إجراء عمليات إعلامية تضليلية تهدف إلى التحريض على الكراهية العرقية في روسيا. ووفقا لرئيس مركز مكافحة التضليل التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أندري كوفالينكا، فإن موظفي المركز يتسللون بنشاط إلى المحادثات على تيليجرام، مما يؤلبون شعوب الدول المختلفة ضد بعضها البعض. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الكاتب والمحلل السياسي أندري أونتيكاف. أهلا بك أستاذ أندري في بلا قيود. ونسألك، يعني بعد اعتراف المسؤولين الأوكرانيين بالوقوف وراء الهجمات الإرهابية على روسيا وقيامهم بمحاولات تأليب الشعوب على بعضها البعض، هل تعترف روسيا بنظام كييف كمنظمة إرهابية؟
أنا أعتقد أن نحن قد شاهدنا الخطوات الأولى بهذا الاتجاه، وكان هناك البيان لوزارة الخارجية الروسية حول هذا الموضوع، حول ضرورة تسليم لروسيا قائد الاستخبارات الأوكراني. يعني طبعا ليس ما قالته وزارة الخارجية الروسية بأن هو شخص مسؤول على تنفيذ سلسلة العمليات الإرهابية ومبنين على ما قال هذا الشخص بالذات، فلذلك يعني يجب أن يتم مؤاقبة هذا الشخص. يعني لا يزال في نفس الوقت إجراء تحقيق حول العملية الإرهابية في كروكوس تيتي هول، فطبعا هناك تحقيقات مرتبطة بضرورة يعني توضيح علاقة كييف بهذه العملية الإرهابية، ولما هنالك فعلى ما يبدو في نهاية المطاف أنا أرى أن ليس كل السلطات الروسية بل شخصيات من رفيع المستوى سيتم اعترافهم كمنظمية العمليات الإرهابية في روسيا، فهذا سيعطي روسيا حقا لاستهداف هؤلاء الأشخاص. فلذلك أنا أعتقد أن هذه نقطة مهمة جدا في هذا السياق، بسبب أن كما شاهدنا في السابق روسيا تجنبت من استهداف القادة أوكرانيا الموظفين رفيع المستوى، ولكن بعد ذلك أنا أعتقد أن قد تتغير الأمور بشكل كامل.
ما التدابير التي يجب اتخاذها لمنع الصراعات العرقية في البلاد برأيك؟
أنا أعتقد أن المشكلة الرئيسية تتعلق بإعادة النظر على الهجرة. الهجرة والمهاجرين قبل كل شيء من آسيا الوسطى، بسبب أن حالياً المواطنون من دول آسيا الوسطى، تاجيكستان، كيرغستان، أوزبكستان، هم يمكن أن يصلوا إلى روسيا بدون تأشيرات، فلذلك يصلون لأجل إيجاد فرص العمل، وفي كثير من الأحوال يبقون في روسيا ويخرقون القوانين الروسية ولما هنالك، فهذا في نهاية المطاف يؤدي لما حصل في كروكوس سيتي هول. كذلك يجب أن تكون هناك إجراءات أمنية، بسبب أن للأسف الشديد كثير من هؤلاء المهاجرين هم فقراء يصلون من المناطق الفقيرة جدا، فيعني هم يصبحون هدفا بالنسبة للمتطرفين، أي يعني يتم يعني فرض عليهم الأفكار المتطرفة قبل كل شيء من الخارج، الأفكار المتأسلمة. فهذا ما في المطاف يتسبب في أيضا إجراء العمليات الإرهابية. فلذلك أنا أعتقد أن هناك كثير من الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها من قبل السلطات الروسية في إعادة النظر على تنظيم الهجرة إلى روسيا، إعادة النظر وترتيب الأمور مع المهاجرين، وطبعا الكثير من الأعمال من قبل الاستخبارات الروسية لمنع انتشار الإيديولوجيا المتطرفة في داخل صفوف هؤلاء المهاجرين.
طيب هل تهتم منظمات حقوق الإنسان بهذا الأمر برأيك؟
أنا أعتقد أن في المطاف منظمات حقوق الإنسان يجب أن تحمي تلك الحقوق مهمة، يجب أن تحمي تلك الحقوق، ولكن في نفس الوقت يعني هناك فرق كبير عندما يوجد هناك شخص مثلا هو يعني موالد للدولة ملتزم بالقوانين الدولة تحديدا في الدولة الروسية، ففي حال يتم معاقبة هذا الشخص فيجب طبعا أن يكون هناك دور لحقوق لمنظمات حقوق الإنسان، ولكن في حال يعني يقوم هذا الشخص بخرق القوانين الروسية أو أكثر من ذلك يقوم بالعملية الإرهابية، فبصراحة أنا لا أعتقد أن منظمات حقوق الإنسان يجب أن تدخل على الخط بسبب المطاف. هذا الشخص مجرم ووفقا للقوانين الروسية يجب أن تتم محاكمة على هذا الشخص، و مبنيين على الجريمة يجب أن يتم طرد هذا الشخص من الدولة أو يجب أن يتم وضع هذا الشخص إلى سجن.
الكاتب والمحلل السياسي أندري أونتيكوف، شكرا لك على هذه المداخلة.
شكرا لكم.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف الفلسطيني الإسرائيلي، دعا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز السلطات الإسرائيلية إلى قبول المسؤولية الكاملة عن مقتل عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي، بما في ذلك مواطن أسترالي نتيجة غارة شنتها قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وبحسب ألبانيز، دعت وزارة الخارجية الأسترالية السفير الإسرائيلي لتوضيح ملابسات هذا الأمر، إذ قال: هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، وأستراليا تتوقع من إسرائيل تحمل المسؤولية الكاملة عن مقتل هؤلاء الأشخاص.
بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن إسرائيل قتلت أكثر من 14,000 طفل و 9,000 امرأة في القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج. أهلا بك دكتور حسن في برنامجنا. ونسألك، يعني وزير الخارجية الأسترالي حذر إسرائيل من أنها ستفقد دعم حلفائها بسبب المسار الذي اختارته، يعني هل يعني ذلك أن تل أبيب ستترك قريبا دون دعم من رعاتها؟
يعني أنا حسب اعتقادي أشك كثير بالتصريحات الغربية، لأن أنا باعتقادي أن هي تصريحات سياسية فقط لا أكثر ولا أقل، و يعني لا تحمل بمضمونها أي جدية في اتخاذ مواقف اتجاه إسرائيل في حال استمرت فيما تقوم به اليوم، لأنه من جانب نرى تصريحات ومن جانب آخر نرى الدعم المستمر إلى إسرائيل في كل ما تحتاجه من أسلحة ومن إنتاج وربما حتى أموال، منها من يصرح ونعرف منه ومنها من لا يصرح ولا نعرف عنه، ولكن المساعدات المستمرة إلى إسرائيل وكل الأبواب ما زالت مفتوحة عالميا، وحتى يعني أي إجراء نحن نلحظه بشأن إسرائيل في هيئة الأمم نرى مدى التأخير والتماهي في هذا الموضوع. فالتصريح شيء، وهو ربما نريد أن نسجل نقطة بأنه نحن يعني صرحنا وأخذنا موقف تصريحي سياسي، ولكن فعلي أنا لا أرى أنه لكل هذه التصريحات سوف يكون هناك أي شيء، يعني أي اتخاذ فعلي على الأرض، وبالتالي ستبقى هي بضمن التصريحات، ولن يعني تتخلى هذه الدول عن إسرائيل واستمرار في دعمهم إلى إسرائيل كما
هو عليه إلى هذا اليوم.
يعني الولايات المتحدة أعربت عن غضبها وإدانتها لهذا الهجوم، لماذا تقوم واشنطن بتزويد تل أبيب بالسلاح إن كانت منزعجة من تصرفاتها؟
يعني هذه هي الازدواجية المعينة والسياسة الأمريكية الزائفة والتي ربما نجحت بها على مرار عقود منذ الحرب العالمية الثانية إلى اليوم. ولكن يعني الحرب 7 أكتوبر فضحت وأسقطت كل هذه الأقنعة وخاصة الأقنعة الغربية والأمريكية بأنه غضبت، ولكن ما نتيجة هذا الغضب؟ هل أوقفت استمرار دعم إسرائيل في الأسلحة؟ هل أوقفت كل الطائرات التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل؟ هل أوقفت كل السفن التي تنقل الأسلحة إلى إسرائيل؟ لم تتخذ مثل هذا الإجراء، بالعكس هي تسعى وتسعى أيضا ليس فقط بالعتاد والسلاح إلا حتى في الأموال. هي يعني الآن تريد أن تأخذ موافقة من الكونغرس على حوالي 16 مليار دولار لدعم الاقتصاد الإسرائيلي. إذن يعني هذه التصريحات هي ليست لإسرائيل، هي موجهة لمن هو لربما فيه يعني بات بالوسط، دعنا نقول حلفاء أمريكا اللي من الدول العربية على سبيل المثال. هذه الرسالة لهم أنه نحن وأيضا الأوروبيين حلفاء أمريكا أنه نحن وهم أيضا يسعوا يعني يسيروا في نفس خط الولايات المتحدة، ولكن الآن من أصيبهم من جنسيات غربية، وبالتالي هذا ما ألمهم، وبالتالي وجهت هذا الغضب إنه هي غاضبة وهي غير راضية. ولكن يعني ماذا فعلت؟ دائما نحن نقيم مثل هذه المواقف بالأفعال وليس في التصريحات، وإن كانت في السياسي يعني نحن نعرف السياسة أغلبها كاذبة وغير صحيحة، وخاصة ما يصدر عن الولايات المتحدة. لذلك بالمواقف هي لم تتخذ أي موقف، ولكن الحفظ ما الوجه مع حلفائها الأوروبيين وأيضا دول الخليج وغيرها قامت في مثل هذا التصريح بأنه هي غاضبة، وهذا معلش إذن ربما يقدم لها عصير ليمون والأمور تسير كما هي يعني بالعادة، والقتل يستمر والاستهدافات تستمر وتبقى التهديدات فقط والغرض.
كل المسؤولين الإسرائيليين صرحوا بأن استهداف قافلة منظمة المطبخ المركزي العالمي الإغاثية في قطاع غزة يعني وقع بالخطأ. يعني هل برأيك كان القصف الإسرائيلي متعمدا لإخراج أي شهود عيان على المجازر الإسرائيلية؟
ادعاءات كاذبة أوجد لها أي صحة، كل شيء مستهدف بغزة. إذا الصحفيين مستهدفين وقتلوا أكثر من 100 صحفي، إذا المصورين وغيرهم قتلوا والمراكز حتى الأبنية اللي كانت فيها وسائل إعلام قصفت، الإغاثة، السيارات الإسعاف لم تسلم من القصف، الناس حتى الذين فتحت لهم ممرات آمنة وذهبوا لحتى يعني يأخذوا لقمة عيش عندما أسقط من الطائرات من إغاثة ومواد غذائية أيضا قصفوا وقتلوا، ونشهد ذلك بالصوت والصورة. يعني لا أحد يعني يحدثنا عبر مذياع ولا نشاهد الآن بالتطور الموجود، نرى كل هذه الأمور عبر السوشيال ميديا وعبر وسائل الإعلام متواجدة ومتبقية في قطاع غزة. إذا لا شيء يسلم، هناك حالة من الخوف والهلع والذعر في إسرائيل بأنه لربما أي سيارة تتحرك حتى تحت أي غطاء لربما داخل هذه السيارة يكون هناك يحيى سنوار أو أحد مسؤولي حماس وعلينا بالتالي استهدافهم. هذا الفكر الإسرائيلي، وخاصة من يعملون من الجنود داخل هذا القطاع وخلال 6 أشهر تواجدهم هناك، هناك نوع من الرعب، من التوتر، من الغضب، وبالتالي حسب التعليمات كل ما هو يتحرك على وجه الأرض هو يعني قابل للاستعراض والاعتراض والقتل. وأعطيك أكبر دليل على ذلك، يعني حتى لم يسلم منهم من هم مخطوفين من إسرائيليين الذين رفعوا الراية البيضاء و لم يسلموا من نيران جيش إسرائيل وتم قتلهم وتسقيطهم 3 أشخاص منهم شخص عربي و2 يهود. يعني حتى هؤلاء، هذا يعني يعطيك أكبر مثال ودلالة على أنه كل شيء مستهدف هناك وكل شيء قابل للاستهداف، وخاصة أنه سقطت كل الأخلاقيات العسكرية الإسرائيلية في هذه المعركة، وهم يتعاملون في قوانين الغرب وليس في قوانين الشرعية الدولية والأخلاقية التي كانت إلى الجيش الإسرائيلي في حروب سابقة، أو أقل ما فيه لم نسمع على مثل هذه الأحداث في هذه الحرب بمستمرة في قطاع غزة. لذلك أنا لا أستبعد أنه كل شيء كان مستهدفا عمدا لتحسبات يعني يبني عليها المتواجد في الجانب الإسرائيلي، وإن كان هذا خطأ، ولكن يعني دائما القيادة العسكرية حتى تدعم هؤلاء الضباط ما قاموا في هذا العمل.
أيضا يعني سناتور أمريكي وجه رسالة إلى نتنياهو قال فيها توقف عن قتل الأبرياء، هل يمكن لمثل هذه التصريحات الأمريكية أن تردع إسرائيل من شن عدوانها على الشعب الفلسطيني؟
مع كل هذا التصريح ماذا حصل؟ ماذا سوف يحصل؟ يعني كل هذه التصريحات التي تقوم فيها الولايات المتحدة، إذا هناك قرارات أممية وقت إطلاق النار، قرارات أممية بأكثر من 65 قرار أممي يلزم إسرائيل ولم تفعل أي شيء ولم تتخذ كل الخطوات. لاحظ يعني الازدواجية بالتعامل، عندما قامت روسيا في الدفاع عن نفسها وبعد أخطار الناتو وكل ما ينوي له الناتو إلى روسيا في أوكرانيا، بخلال أقل من 24 ساعة لم يبقى عقوبة وقطع علاقات وإلى ما هنالك وتجميد أموال وإلى آخره، إلا ما فرضت على روسيا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وحتى طرد دبلوماسيين والأجواء يعني منعت الطيران الروسي المدني حتى من أن يطلع يستمر في رحلاته الجوية. إذن اتخذت، ولكن أي عقوبة اتخذت اتجاه إسرائيل؟ لم تتخذ أي عقوبات. يعني صرح وصرح قبله العديد، ومنهم من الكومنيست وشومر كذا له تصريحات، ولكن كل هذه التصريحات تبقى فقط لوضع نقطة إيجابية لربما لدى الناس اللي ما زالت ربما تؤمن بأن الولايات المتحدة هي دولة إخلاقية ودولة إنسانية، لتجمل يعني الوضع الذي وصلت له، الوضع الانحطاط التي وصلت له الولايات المتحدة بكشف وجهها الحقيقي، وبالتالي يعني يحاول أن يضع نقطة. وبهذه التوجهات نتنياهو والأمريكي أو دعنا نقول الإدارة الأمريكية، ليس شرطا أن يكونوا أشخاص، ولكن الإدارة وسياسة الإدارة الأمريكية بشكل عام متفقان على كل ما تقوم به إسرائيل في المنطقة. إسرائيل تفعل، وإن كانت هناك غلط، هناك من يعني دائما يرتب الأمور وراء ما تقوم به إسرائيل، وهذه هي الولايات المتحدة وسياستها. ولكن عندما يصبح هناك فرض عقوبات نستطيع أن نقول أنه فعلا هذه مواقف وتصريحات لها يعني إيجابيات، وقد تفرض عقوبات على إسرائيل وربما تردع إسرائيل، ولكن طالما هي تصريحات وكلام جرائد لا أكثر ولا أقل.
الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا الاقتصادي، حذر مسؤول بالبنك الدولي من احتمال إفلاس أوكرانيا لأن المالية العامة لكييف في حالة كارثية، والبلاد تعتمد على المساعدات الخارجية بشكل كبير، موضحا أن أوكرانيا قد تتعرض للإفلاس في العام المقبل ما لم تتفق الدول الغربية على شطب أو إعادة هيكلة الديون الأوكرانية.
لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي والمالي الأستاذ عمر الحلبوسي. أهلا بك أستاذ عمر عبر سبوتنيك. ونبدأ من هذا التحذير من جهة رسمية بثقل البنك الدولي، ما مخاطره على الاقتصاد الأوكراني برأيك؟
من المعلوم تماما أن أوكرانيا تشهد عملية تدهور اقتصادي كبير جدا، وأن هذا التدهور الاقتصادي سيكون له انعكاسات سلبية على الحكومة الأوكرانية وعلى المجتمع الأوكراني، إذ أن المجتمع الأوكراني سوف ينتفض ضد الحكومة الأوكرانية التي أدخلته بنفق الأزمات والمشاكل الكبيرة مع روسيا، وهو ما سيؤدي بالنهاية إلى انهيار الحكومة الأوكرانية. هذا أولا، وثانيا سوف يفاقم من الأزمات الاقتصادية على المستويين القريب وعلى المستوى البعيد، بالإضافة إلى ذلك تكبيل أوكرانيا بالكثير من الديون الخارجية التي سوف تجعلها رهينة حقيقة للدول المقرضة لها. يضاف إلى ذلك أن هناك أيضا أزمة كبيرة سوف تكون في أوكرانيا، أن عمليات الإصلاح الاقتصادية لن تكون بشكل سهل إطلاقا، بل سوف تكون صعبة جدا، خصوصا وأن عملية تضرر الاقتصاد الأوكراني أصبحت كبيرة جدا، وهناك كثير من الأزمات المتشابكة في أوكرانيا، منها التراجع الاقتصادي وكذلك انخفاض المستوى الصناعي والمستوى الزراعي. يضاف إلى ذلك هناك حجز كبير في المالية العامة، كل ذلك يلقي بظلاله على الاقتصاد الأوكراني، مما يجعل عملية حدوث نهضة اقتصادية وتعافي الاقتصاد الأوكراني على المستوى القريب والمتوسط بعيدا جدا، بل هناك كثير من الاحتمالية للمزيد من الانهيار وتفاقم أزمات الأوكرانية الاقتصادية.
تعتمد كييف على المساعدات المالية من الغرب بشكل كبير حسب البنك الدولي، يعني ما السيناريوهات المتوقعة في حال توقف هذا الدعم بشكل كامل؟
الحقيقة أن أوكرانيا تتعلق بالوهم، وأن اعتمادها على الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم المساعدات يعد حقيقة اعتمادا خاطئا، كون الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تعيش أزمة اقتصادية كبيرة جدا وتعاني من مشاكل كبيرة لا يمكن حقيقة للولايات المتحدة أن تتجنبها، خصوصا وأن الاقتصاد الأمريكي قد يتعرض إلى نكسة كبيرة جدا عام 2025. لذلك اعتماد كييف على المساعدات جعلها رهينة للسراب، ولا يوجد حقيقة وضوحا كبيرا في هذا الأمر، إذ لا يمكن لأي دولة حقيقية أن تبني نفسها وأن تنهض على أي مستوى من المستويات من خلال الاعتماد على الوهم، وأن أوكرانيا حقيقة تعيش بدوامة من الوهم الكبير، خصوصا وأن الاعتماد في هذه الفترة على مساعدات دول غربية يعد خطأ استراتيجيا، لأن الدول الغربية تعيش أزمات كبيرة جدا، هناك تراجع اقتصادي، هناك ارتفاع في التضخم، ارتفاع أيضا في معدلات البطالة، كل ذلك يجعل حقيقة هذه الدول تعاني من مشاكل وأزمات داخلية يجعلها تحتار بوضعها الداخلي. لذلك أن المساعدات الأمريكية لكييف ما زالت عالقة في الكونغرس الذي يشهد انقسام كبير جدا، هناك حقيقة توجه داخل الكونغرس الأمريكي من أجل إيقاف المساعدات لأوكرانيا، لأن المساعدة لأوكرانيا يعني مزيدا من المشاكل الداخلية للولايات المتحدة، وبالتالي فإن الولايات المتحدة لن تضحي باقتصادها ولن تؤلب الوضع الداخلي لها على حساب دعم أوكرانيا، لذلك سوف يتوقف الدعم الأمريكي والغربي لأوكرانيا بأي لحظة من اللحظات، وهذا الإيقاف يعني انهيار محقق لكييف ونظامها، وبالتالي سوف تدخل كييف في دوامة كبيرة من الأزمات الداخلية ولن تستطيع الخروج منها حقيقة بأي شكل من الأشكال، خصوصا وأن العالم حقيقة غير مستعد لإنقاذ أوكرانيا.
في نهاية العام الماضي أستاذ عمر، منحت وكالة فيتش أوكرانيا تصنيفا ائتمانيا متدنيا، ما تبعات هذا التصنيف برأيك؟
طبعا تبعات التصنيف هي تبعات خطيرة جدا، خصوصا وأن أوكرانيا بلد مليء بالمخاطر وغير موثوق، يضاف إلى ذلك الأزمات الديون الخارجية، كل ذلك والتراجع الاقتصادي، كل ذلك يجعل من كييف محطة غير موثوقة بها حقيقة لتقديم المساعدات ولإقراضها. يضاف إلى ذلك يا سيدتي أن حتى التصنيف نهاية العام الماضي كان فيه نوعا من المجاملة، بل أن كييف كانت تستحق أن تكون في المستوى الأدنى من ذلك. كييف حقيقة تعاني كثيرا جدا، وهناك مجاملات غربية لمحاولات لبعض المحاولات لانتشارها، ولكن الواقع يقول نتائج عكسية. وغير ذلك خصوصا وأنها تمر بفترة من الانهيار الكبير في المستوى الاقتصادي والمستوى المالي، كل ذلك حقيقة يجعل السقف الائتماني لأوكرانيا ضعيف جدا، وهو ما يجعلها حقيقة سوف تتعثر في عملية سداد الديون، كذلك سوف تتعثر في مجال إعداد الموازنة العامة لها، خصوصا وأن كييف حاليا لا تمتلك الموازنة المالية الكافية لإقرارها في الوقت الحالي، لأنها حقيقة تعاني من عجز يفوق 45% من قيمة إعداد هذه الموازنة، وهذا حقيقة تراجع كبير جدا، إذ أن الدول التي تصل إلى هذا المستوى من العجز لا يمكنها حقيقة أن تعود وتقف من مرة أخرى اقتصاديا. لذلك أوكرانيا من خلال المعطيات الموجودة على أرض الواقع، بالإضافة إلى ذلك التراخي الكبير من قبل أمريكا والدول الغربية بتقديم المساعدات، كل ذلك يعني انهيارا وشيكا لأوكرانيا، وهي قد شارفت حقيقة على حافة الانهيار، خصوصا وأنها تعاني كثيرا من أزمات متشابكة وليست أزمة واحدة، إذ أن أوكرانيا لا يمكنها أن تخرج من كافة أزماتها بالوقت القصير، بل تحتاج إلى فترات طويلة جدا من أجل أن تنتشل وضعها المأساوي الاقتصادي والمالي.
تتضمن ميزانية أوكرانيا للعام 2024 نفقات بقيمة 86 مليار دولار وإيرادات عند 45 مليار دولار، أي أن عجز الميزانية الأوكرانية يبلغ 41 مليار دولار. ما تداعيات ذلك على الاقتصاد؟
بالتأكيد من خلال المعطيات الموجودة على أرض الواقع حاليا أن العام القادم سيكون انهيار كبير جدا، وأن أوكرانيا تعول على الاقتراض الخارجي بالإضافة إلى المساعدات من أجل أن تسد العجز، ولكن أنا أتوقع بأنها لن تنجح بهذه الخطوة، كون بسبب التخفيض الائتماني لأوكرانيا سوف لن تحصل على هذا الاقتراض، بالإضافة إلى ذلك المساعدات وإن حصلت فإنها لن تكون بذلك المستوى الذي يساعدها للتغلب على العجز المتولد لديها في الموازنة، كونها حقيقة أصبحت عبئا كبيرا على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي هي بالأساس تعاني من أعباء كبيرة. لذلك أوكرانيا حقيقة تمر بمنعطف خطير جدا، وهذا المنعطف سيؤدي إلى انهيار كبير للحكومة الأوكرانية وإلى الاقتصاد الأوكراني. أما العام القادم عام 2025 سوف تعاني كثير من الدول بما فيها حلفاء أوكرانيا من انهيارات اقتصادية، خصوصا الولايات المتحدة تمر بمنعطف كبير. لذلك أوكرانيا جعلت من نفسها مرتبطة حقيقة باقتصادات هي أساسا تعاني من أزمات، لذلك سوف يكون الانهيار حقيقة حتمي جدا في العام القادم ما لم تحدث هناك معالجات. والحقيقة إذا تتبعنا الواقع لا توجد أي معالجات، لأن أوكرانيا حقيقة كما ذكرت لك تعلقت بالوهم، وكذلك تحول على المساعدات وعلى الاقتراض الخارجي، وكل الأمور تشير إلى أنها لن تحصل على تلك المساعدات التي سوف تؤهلها للتغلب على أزماتها، لأنها أصبحت حقيقة اقتصاديا وماليا غير موثوقة لمنح هذه القروض التي لكي تخرج من أزماتها، كونها لن تستطيع حقيقة من إعادة الديون لتلك الدول. نعم.
المحلل الاقتصادي والمالي عمر الحلبوسي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين.
وإلى فقرة رحمة الرمضانية والتي أطلقتها سبوتنيك لمساعدة المحتاجين خلال الشهر الفضيل،
وهي اليوم من سوريا، حيث أن الواقع الاقتصادي الصعب بدأ يعرقل بشكل كبير نشاط الجمعيات والمبادرات الخيرية.
حول هذا الموضوع قال ياسر الخالد رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد الخيرية لسبوتنيك:
ارتفاع الأسعار، المتبرعين والداعمين للجمعيات بسبب الأوضاع صاروا ما عاد يقدروا يدعمونا مثل الأول. يعني السنوات الماضية كنا نطلع عدد كثير منيح، اليوم هاي السنة ما عم نقدر نطلع تقريبا ربع العدد اللي كنا نطلعه السنوات الماضية. كنا نقدر فاتحين أكثر من مطبخ بحلب بالشام، اليوم بس مطبخ واحد بالشام.
من جانبها قالت سيرين الفرع عضو مجلس الأمناء في مؤسسة سوريا بتجمعنا لسبوتنيك:
السنة في ظروف صعبة نتيجة الحصار الاقتصادي اللي صار له أكثر من 12 سنة، ونحن عم هيك نتائجنا عم تتواجد على الأرض بالغلاء المعيشي وعلى أهلنا وإخوتنا. فهون بصراحة هالسنة رمضان صعب شوي علينا كلنا، بس أكيد ما بنفقد الأمل، وأكيد نحن موجودين دعم وسند دوما لأهلنا. فبحمة رمضان بيجمعنا، موجود عنا طبعا هون مواد إغاثية أو مواد غذائية بمعنى، وطبعا دعم لبعض المطابخ اللي هي مطابخ لدور الأيتام، وبإضافة كمان لبعض المؤسسات والجمعيات اللي بتعنى أو اللي بتشتغل بموائد الإفطار الرمضانية، ندعم طبعا هاي المطابخ.
المتطوعة آية قحف عضو مجلس أمناء مؤسسة جيلنا الخيرية قالت لسبوتنيك:
بشكل عام نحن بظرف بحاجة إنه يكون في تكاتف بين المجتمع بين المجتمع المحلي وبين المواطنين، لا سيما بتعرف الظرف الاقتصادي الصعب اللي عم يمر فيه المواطن السوري. فيعني ضمن الإمكانيات المتاحة نحن ك يعني فئة الشباب، فئة عمرية شبابية، عملنا نحن هاي المؤسسة لحتى نحن نحقق هدف. هذا الهدف يعني جزء منه هو الجانب الخيري اللي ممثل بشهر رمضان المبارك. فنحن حاولنا اليوم يعني ضمن إمكانيات معينة إنه نغطي أكبر عدد ممكن من الأسر بإحدى أحياء الشام.
نهاية الحلقة، إلى اللقاء.